الرحيم هنا أمور الأمر الأول أن المستفاد من مجموع هذه الروايات الواردة في المسألة الروايات الكثيرة الواردة بألسنة مختلفة تارة بلسان المحتاج وأخرى بلسان من لا يجد مالا يتصدق به وأخرى بلسان من لا يملك قوت سنته فالمستفاد من مجموع هذه الروايات الواردة بهذه الألسنة هو الجمع العرفي بين هذه الروايات بحمل المطلق على المقيد المحتاج مطلق عرفا المحتاج يصدق من لا يكون عنده مؤونة شهر أو مؤونة شهرين أو أقل من ذلك وكذا من لا يجد مالا يتصدق به كما إذا فرزنا أنه يملك 200 درهم ولا يكفي إلا لشهرين أو أكثر أو أقل فإذن مجموع هذه الروايات بحمل المطلق على المقيد فالنتيجة أن موضوع عدم وجوب زكاة الفطر على من لا يملك قوت سنته له ولعائلته ولو كان مالكا قوت 11 شهرا أو 11 شهرا مع 20 يوم من الشهر الثاني مع ذلك هو لا يملك قوت سنته تماما فيجوز له أخذ زكاة الفطرة يجوز له ذلك فإذن لابد من هذا الجمع العرفي بين هذه الروايات فإنه لا مفهوم لهذه الروايات أي روايات التي وردت بلسان المحتاج أو بلسان من لا يجد مالا يتصدق به لا مفهوم له لأن القضية التي تدل على المفهوم إما أن تكون فيها أداة الشرط أو تكون فيها أداة الحصر أو تكون القضية قضية غائية وإلا كل قضية لا يدل على المفهوم لا بد أن تكون القضية كذلك ما شرطية أو قضية تدل على الحصر أو تدل على الغاية وما شر من هنا المعروف والمشهور أن القضية الوصفية لا تدل على المفهوم لا تدل على المفهوم فإذن لا مفهوم لهذه القضايا لكي تقع التنافي بينها فإذن لا بد من الجمع العرفي ونتيجة الجمع العرفي هي أن موضوع عدم جواز أخذ عدم وجوب زكاة الفطرة على من لا يملك قوت سنته فلا تجب عليه زكاة الفطرة زكاة الفطرة لا تجب عليه الامر الثاني قد ورد في بعض الروايات كصحيحة زرارة تجب زكاة الفطر على من يأخذ زكاة المال، من أخذ زكاة المال فعليه زكاة الفطر، ومن أخذ فطرة فليست عليه فطرة. فصل بين زكاة الفطرة وبين زكاة المال، من أخذ زكاة المال فتجب عليه زكاة الفطرة، وأما من أخذ زكاة الفطرة فلا تجب عليه زكاة الفطرة. ونسبة هذه الروايات إلى مجموعتين من الروايات نسبة المقيدة إلى المطلق، منها صحيحة زرارة. قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال نعم. فإن هذه الصحيحة مطلقة الذي يتصدق عليه يتصدق بزكاة المال أو يتصدق عليه بزكاة الفطرة، فيشمل كليهما رمعا. قال عليه السلام عليه زكاة. فنسبة هذه الرواية التي تدل على التفصيل بين زكاة المال وزكاة الفطرة إلى هذه الصحيحة نسبة الخاصة إلى العام والمقيدة إلى المطلق. فهنا روايات أخرى. صحيحة فزيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطرة؟ فقال لي لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه. فإن هذه الصحيحة أيضا مطلقة، هذه الصحيحة أيضا مطلقة وتدل على أن من حلت عليه الزكاة فلا مانع من فلا فطرة عليه، بلا فرق بين أن تكون زكاة الفطرة أو زكاة المال. فإذا نسبة هذه الروايات إلى هاتين الروايتين نسبة المقيدة إلى المطلق. أما أولا الظاهر من الرواية الأولى أن من يتصدق عليه هو زكاة المال، فإن الصدقة إذا ذكر مطلقا فهو ظاهر في زكاة المال، وأما زكاة الفطر بحاجة إلى التقييد مثل ماء المطلق والماء المزاف، كلاهما ماء، لكن إذا أطلق الماء المتبادر هو الماء المطلق، فأما ماء المزاب بحاجة إلى التقييد وبحاجة إلى القرينة، ففي المقام اذا اطلق الزكاه ظاهر في زكاه المال او اذا اطلق الصدقه ظاهر في زكاه المال فاما زكاه الفطره بحاجه الى التقييد والى قرينه فاذن لا تعارض بينهما بالاطلاق والتقييد فان هذه الروايات ايضا ظاهره في ان المراد من الزكاه زكاه المال والمراد من الصدقه زكاه المال فوجوب زكاه الفطره عليه فعندئذ تكون هذه الروايات موافقة لتلك الرواية التي فصلت بين زكاة الفطرة وزكاة المال من أخذ زكاة المال فعليه فطرة ومن أخذ زكاة الفطرة فليست عليه فطرة فهو موافق لهذه الروايات. هذه الروايات أيضا تدل على أن من يتصدق عليه فعليه زكاة الفطرة فإذا ليست النسبة نسبة المقيد إلى المطلق. هذا مضافا إلى أنه لا قائل بهذا التفصيل. التفصيل بين من أخذ زكاة الفطرة فلا تجب عليه الفطرة ومن أخذ زكاة المال فتجب عليه الفطرة. لا قائل بهذا التفصيل. هذا مضافا إلى أن هذه الروايات معارضة بالروايات التي تدل على أن المناط في وجوب الزكاة من كان عنده مؤونة السنة فتجب عليه زكاة الفطرة ومن لم يكن عنده مؤونة السنة فلا تجب عليه زكاة الفطرة. فإذن لا يمكن الأخذ بهذه الروايات. هو التفصيل بين زكاة الفطرة وزكاة المال. الأمر الثالث أن هذه الروايات ذكرنا معارضة بروايات أخرى عمدتها روايتان فهما تدلان على أن من أخذ زكاة المال أو زكاة الفطرة فعليه زكاة الفطرة. فهاتان الروايتان معارضتان لتلك الروايات ولكن ذكرنا أنه يمكن جمع دلاليه العرفي بينهما فإن الروايات الأولى ناصة في نفي الزكاة الفطرة نفي الوجوب وهذه ظاهرة في الوجوب عليه زكاة الفطرة. كلمة عليه ظاهرة في الوجوب فإذا نرفع اليد عن ظهوره ونحمل على الاستحباب بقرينة نص تلك الروايات فإن حمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الأزهر من أحد موارد الجمع دلاليه العرفي وما نحن في كذلك. الأمر الرابع أن هذه الروايات هل تدل على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه؟ فإن الماتن ذكر أن الغني هو من يملك قوت سنته له ولعائلته ويملك ما يفي بديونه بالفعل أو بالقوة، وهذه الروايات تدل على ذلك أو لا تدل على ذلك. هذه الروايات لا تدل على ما ذكره المعتن قدس الله نفسه، فإذن يقول كلامه في أن الغني المعتبر في الغني من يملك قوت سنته له ولعائلته، وإن لم يكن مالكا لما يفي بديونه فهل هو غني أو لا يكون غنيا؟ قد اختار سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه غني، ولا يعتبر في صدق الغني أن يكون مالكا لما يفي بديونه، لما يفي بديونه فعلا أو قوة، لا يعتبر في صدق الغني ذلك، فإن من يملك قوت سنته تماما يصدق عليه أنه غني، وإن كان مديونا غاية الأمر إذا أدى دينه صار فقيرا، فإذا صار فقيرا جاز له أخذ الزكاة أو أخذ الفطرة أو أخذ سائر الحقوق كذا كان للفقراء، يجوز له ذلك ولا يعتبر في إطلاق الغني أن يكون مالكا لما يفي بديونه. ونتكلم